No. تزويق القبر يعني تزيينه وتحسينه، فلا ينبغي أن يزوق القبر ولا أن يحسنه لما فيه من عدم المصلحة، لأن تزويق القبر وتحسين من تحسين القبر وتزويقه لا يستفيد من هذا شيء، وإنما الذي ينفعه هو ما قدمه لنفسه من أعمال صالحة. هذا أمر. والأمر الثاني تجسيس القبر من داخله أو من خارجه، فإن النهي يشمل الجميع، والتجسيس هو وضع الجص المعروف ويقال فيه تقصيص بالقاف صادق، وهو مأخوذ من القص وهو الجص. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وزاد الترمذي وجماعة وأن يكتب عليه. وفي رواية أخرى زيادة وأن يزاد عليه على الثواب. فهذه الأمور الخمسة، أولها التجسيس، فلا يجوز أن يجسس القبر ولا أن يزين الجص أو ما أشبه الرخام وغير ذلك. هذا الذي يفعل بهذا الحديث، ولما فيه من ضعف المال، ولأن هذا لا يجسس المقام. التزيين هذا والتجسيس لا يجسس المقام، فلهذا جاء يتعلق التجسيس التقييد، هل يدخل المنع أو لا؟ يعني كون القبر يجعل على شيء الطين طيب، هل هو التجسيس أو لا؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال: أرجو الله هذا على الجمهور من أهل العلم أنه لا بأس بتطهير القبر، والمراد بالتطهير أن يجعل على شيء من الطين، لا من باب المفاخرة من باب الزينة، وإنما من باب المحافظة على القبر فقط. فهذا لا بأس به إن شاء الله. وقد منع من القبر واستدل بحديث ذكروه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزال الميت يسلم الأذان ما لم يطيب قبره. لكنه حديث موضوع، قد رواه الطبراني في الجامع الكبير، رواه الديني في مسند الدوس، قال الجوزي في الوقفات انه موضوع. حاصل التقييم على اساس كذلك مما يدعى تبخير الميت الفضل كونه يجعل عنده مخروط، هذا لا داعي لما فيه الله سنان ولعدم الورود ما يدل عليه ولما يفضي اليه من الاعتقاد في هذا الميت اذا كان يوخر القبر ويجصص ويعتنى به يفضي الى امر منكر، يفضي الى الاعتقاد في هذا الميت ولا يزال الشيطان ببعض الناس الى ان يعبدوا هذا المقبور وتعظيم القبور ومن اصول الشرك كما هو معلوم ان الشيطان لما مات قوم صالح ودوا صراع ويروح ونفس كانوا قوم صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان أهل هذا الوقت وقال صورتكم صورة لتذكروا أفعالا وتأخذوا بها، فصوروها بهذا القصد الحسن، ثم إنهم ماتوا خلفا بعدهم خلوف، جاءهم الشيطان وقال عندهم إن من سبقكم كانوا يعبدون فعبد، فتعظيم القبور والمغالاة فيها من أسباب الشرك والرايع فلا يجوز، ومن هذه الأمور بعد التفصيل انتهى. وكذلك مما يمنع تقبيل كون الإنسان يأتي إلى قبر أحد من الناس ويقبل، هذا لا أصل، ومما يفعل بما يعني إليه من المفاسد، ولا يشرع تقبيل شيء من القبور، وإنما يقبل الحجر الأسود فقط كما هو معلوم.
فشت في بعض الناس وتساهل بها كثير
الإنسان رغم أن هذه الأعمال تقربه إلى الله، ولا شك أن في الواقع على العكس مما يعتقدون وما يظنون. فيوجد بعض الرجال أن يطوف في قبور كثير من الأولياء والأنبياء الصالحين ويبلغون لها ويذبحون لها إلى غير ذلك، بل وصل الأمر إلى أن أحد هؤلاء المعظمين لهذه القبور أنه لو قيل له احلف بالله لحلف ولم يبالي، ولو طلب منه أن يحلف على شيء لكن ما يحلف ذلك، يحلف بهذا الذي يعتقد فيه بهذا الولي وهذا النبي لتلفت. فما يقال؟ هل يقال على هذا المشرك؟ هذا المشرك وشركه هو أعظم مشرك المشركين، ولكن الله المستعان أمور منكرة وعظيمة تقع في كثير من البلدان، ويظن من يفعلها أنها تقدم بالله، وهذه الأمور هي الواجب الكبرى والتحذير منها. وقد ألف الإمام الشيخاني رسالة في هذا ودعا بي إلى إنكار هذه القبال والمشاهد هذه الأمور والحقوق، وأن هذا أعظم شيء ابتلي به الإسلام أو الإسلام هذه الأوثان وتكبر الحمد لله. ومما يحرم الاتكاء على القبر، كل انسان ياتي الى القبر ويتكي عليه يحسن اليه، هذا لا يجوز، لان صاحب القبر يتاذى بذلك، وهذا فيه امور كثيره وجاءنا القويه. فلا يجوز للإنسان يتكي على القبر، الواجب احترام القبور في حدود المشهور. نعم. قالوا لما فيه من الوحش، هذا لا يسأل هذا التحريم، لكنه نص على الموقف ولم يقر على شيء من السنة يدل على المنع منه، لكن على كل حال لا ينبغي، وذلك لأن باب المقبرة ربما حصل له وحشة، ربما تأثر بذلك، تأثر عقله وأصابه شيء، ولأنه لم ينقل إليه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وبعض الناس ربما فعل ليظهر أنه شجاع وأنه لا يخاف من شيء ويفتتن بسبب ذلك. الحاصل أن الإنسان ينبغي في جميع أفعاله التي يريد أن يفعلها ينبغي أن يكون متبعا مقتديا ولا يعتد عنده شيء. وكذلك الضحك إذا مشى الإنسان مع الجنازة مثل المقبرة لا ينبغي الضحك في هذا المقام لأن هذا هو مآل أيها الحي ولا يناسب هذا المقام الضحك بل هو بالبكاء أولى. الإنسان يزور ويتبع الجنائز ويتعب ويبتلى ولا يليق به أن يضحك في هذه الحالة كما لا يليق به أيضا أن يتحدث في حاجة الدنيا بل الأولى أن يكون متفكرا ومتأملا في حال هذا الميت حال أصحاب القبور الذين قد انقطعت أعمالهم إنما جاء شر استثناء وأصبح كل واحد منهم مرتهنا بقدره. وكذلك مما ينهى عنه الكتابة على القبور لما سبق من نهي عليه الصلاة والسلام أن يكتب عليه يعني القبر. وله ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء والحديث صحيح. زيادة الكتابة والنهي عن الكتابة أمر ثابت في السنة فلا يجوز أن يكتب على القبور شيء لا آيات ولا أبيات شعر ورثاء ولا اسم الميت إلى غير ذلك. هذا هو الذي يدل عليه الحديث الوارد في هذا. وقد ذهب قوم إلى جواز الكتابة على القبور وضعفوا عليه الزيادة هذا خطأ. وقال قوم إن كان المكتوب قرآن فإنه لا يجوز وإن كان المكتوب اسم الميت فلا حرج فإنه مكروه. إن كتب قرآن فإنه محرم وإن كتب اسم الميت فإنه مكروه. يعني فرقوا بين المكتوب إن كان قرآن حرم وإن كان اسم الميت فإنه مكروه مجرد كراهة وليس على هذا التفصيل دليل. والمذهب عند الحنابلة أن الكتابة محرمة مطلقة غير تفصيل وكذا عند غير الحنابلة، وهو الذي يؤيد الحديث، فلا ينبغي أن يكتب. وقد رد الحاكم في المستدرك هذا الأمر وقال إن زيادة الكتابة زيادة غريبة، وأن الكتابة يعني مما تناقلها الخلف عن السلف. ورد عليه الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك بأن هذا غير صحيح، وأن الكتابة لم تعرف عن أحد من الصحابة، وإنما أحدثت بعدهم. ولا يرد ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لفعل أحد من الناس، والكتابة على القبور منتشرة في بعض البلدان، يكتبون على القبر على رخام وغيره بعض الآيات القرآنية، ويكتبون هذا قبر فلان فلان المتوفى في يوم كذا الموافق لتاريخ كذا. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن الكتابة تقاس على التعليم، تعليم القبر، فإذا كثرت العلامات ولم يستطع الإنسان أن يعرف قبر من يريد معرفة قبره فلا بأس أن يكتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه أمر رجلا أن يأتيه بالصخرة، فذهب هذا الرجل فلم يستطعها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ونسر عن ذراعيه فحملها ووضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأقضى إليه من مات من أهلي. وقوله عن عثمان قبر أخي قيل سماه أخا تشريفا له، وقيل لأنه قرشي، وقيل لأنه أخوه من الرضاعة. قال علي القاري من القاد إن هذا أصح، الله أعلم بصحته. المهم أن جعل العلامة على القبر لا بأس به، ويدل عليها الحديث هذا فعل عليه الصلاة والسلام لعثمان، والحديث فيها صحيح. فإذا كثرت العلامات ولم يستطع الإنسان يميز قبر من يريد فلا بأس أن يكتب في هذه الحالة، ولكن هذا فيه نظر، لأن ظاهر الحديث عام، وأن يكتب عليه ولم يفرط إلا لحاجة ما شكلا. وهذا هو الذي اختاره سماحة شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض دروسه. المهم أن قول عليه الصلاة والسلام الوارد في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب على القبر عام. نعم. والكتابة عليه والجلوس كذلك مما يحرم أن يفعل بالقبر أن يجلس عليه، وقد جاء فيه أحاديث، منها حديث جابر الثالث صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فقوله يقعد عليه هذا يدل على تحريم القعود والجلوس عليه، والمراد بالجلوس المعروف. وأما ما جاء الإمام مالك أن المراد هنا قضاء الحاجة فإنه ضعيف، وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال ليس بشيء. ومما يدل على تحريم الجلوس أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى بدنه خير من أن يجلس على قبر. ومما يدل على التحريم أيضا حديث أبي مرثد الغنوي الثابت صحيح مسلم وغيره النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس إليها. فهذه ثلاثة أحاديث كلها في صحيح مسلم، وما جاء بمعناها تدل على تحريم الجلوس على القبر. نعم. خصاصية
قال ما اسمك؟
فقلت زحف بالزاي والحاء والميم، زحف ابن معبد. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت بشير. النبي عليه الصلاة والسلام غير زحما إلى بشير. قال: كنت ماشي رسول الله عليه الصلاة والسلام فمر على قبور قوم من المشركين، فقال: قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على قبور جماعة من المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم حانت من رسول الله عليه الصلاة والسلام التفاتة، فرأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألقي سبتيتيك. هكذا في أبي داود. فلما عرف الرجل أن هذا المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام ألقاهما خلعهما. بشير ابن الخصاصية بالتخفيف، هذا ضبطه الصحيح. والخصاصية هي أمه، واسم أبيه معبد، وقيل إن اسم أبيه زيد، هو بشير بن زيد المعبد. والمشهور الأول بشير بن معبد السدوسي الضبي، رواه البخاري في أدب المفرد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وله أحاديث، وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام. والخصاصية بالتخفيف على وزن كراهية وطواعية ورفاهية وما أشبه ذلك. قال نجد خير زبادي في رسالة مسمات بتحفة الأبي لمن نسب إلى غير أبيه، إنه بالتخفيف، وقد شددها بعض المحدثين، يعني يقول خصاصية. قال: وهو لحن، لأنه ليس في اللغة العربية فعالية بالتشديد، إنما الأمر بالتخفيف ككراهية وطواعية ورفاهية، وهذا رقم صحيح. وهذه الرسالة رسالة معروفة للرزبالي، جمع فيها من نسب إلى غير أبيه كبشير هذا، فإنه نسب إلى أمه وهي الخصاصية. وقال بعضهم: إنها جدة، إنها أم جده، والأمر فيها بسم. المهم أن نعرف أنها بالتخفيف وأنها أم بشير، مثل ما نسب بلال بن رباح رضي الله عنه إلى أمه أحيانا، وقال بلال بن حمام وهي أمه، وهذا تشير الخصاصية وهي أمه المشهور. ومن شدده وقال خصاصية فإن هذا يعتبر لحنا كما قاله المجد. وأما السبتية فهي بكسر السين، مأخوذة من السبت وهو القطع. قال ابن الأثير في النهاية: إنها سميت بذلك إما لأن شعرها قد سبت يعني قد قطع وأزيل عنها، سميت ستية لأن شعرها قد أزيل عنها، وإما لانسباتها وهو لينها بسبب الدبر.
يصلي عليه، ولهم بها الأقوال.
ومن قال بتحريم النعال السفلية فقط فقد أخذ بظاهر الحديث. قال العلامة ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود بعدما ذكر أبو داود رحمه الله حديث بشير الخصاصية أتبعه بحديث أنس لأن الميت يسمع خفق نعال من معه، تكلم على هذين الحديثين وذكر خلاف العلماء ورجح القول بالمنع وأن حديث بشير حديث صحيح لا مطعن فيه، وهذه التأويلات التي ذكروا ليس لها ذكر في الحديث أصلا، وأن هذا من محاسن الشريعة أن تحرم أن الإنسان يأتي ويطر على رؤوس هؤلاء الأموات بنعليه. قال لأن هذه القبور هي مساكنهم، القبور هي مساكن الموتى. قد جاء لي آثار كثيرة أنهم يتزاورون وأنه يحصل منهم أشياء، فمن حكمة الشريعة أن منعت أن الإنسان يأتي ويطر بنعليه على رؤوسه، لأنها بمنزلة دوره، كما أنك تحترم هذا الشخص الحي إذا كان حيا تحترمه وتحترم منزله، فكذلك تحترم إذا مات وتعتبر هذه القبور كمنازل الأحياء. فينبغي للإنسان أن يتعين عليه ألا يمشي بين القبور بنعليه إلا من حاجة، كما قال الإمام أحمد إلا من حلة كحد أو برد أو نجاسة أو شوك وما شابه ذلك. لكن إذا كان القبر الذي يدهن فيه في آخر مقبرة ولم تمشي بين القبور فلا بأس، لا شيء عليك تهوى أعلاك في قدميك لا يلزمك خلع، إنما محل الكلام إذا أردت أن تمشي بين القبور تذهب تزور أحد تقف عليه هذا هو محل الكلام، أما إذا لم تمشي بين القبور فلا بأس عليك بعدم الخلع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.